أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 391، يقول السيد: لازلنا نتكلم في الفصل الثاني في بعض المسائل التي تتعلق بلزوم الإجارة. إذا آجر نفسه للعمل، هنا توجد صورتان في هذه المسألة: إما أن الأجير يؤجر نفسه للعمل، هذه يسموها، خلينا نسميها عبر عنها، إجارة شخصية، وإما يتقبل العمل الكلي في ذمته، يعني إجارة كلية، إجارة العمل شخصي وإجارة العمل كلي، هكذا خلينا نعبر أفضل حتى نفهم المطلب. الإجارة إذا كان شخصي فقوامها أنه يصدر العمل من المكلف إما بنفسه أو بواسطة، إما مباشرة أو بواسطة. فأنت أجرتني كمعاملة شخصية بأن مثلا أصلي، لو أنا أصلي لو أمر غيري يصلي مثلا، او اصي او اسوي لك في العمل معين، لو انا اسويه بنفسي لو امر غيري. اذا في كليهما انا اللي يكون العمل من خلالي اما مباشر او بالتسبيب، هاي معاملة شخصية. واما المعاملة الكلية، لا، العمل يكون في ذمتي بحيث صدر مني من غيري لو مت يبقى في ذمتي، في ذمتي عمل، مثل ما يكون في ذمتي مال يكون في ذمتي عمل. والفرق بينهما من حيث الأحكام، من بعد ما بينا الفرق بين الموضوعين. قال: إذا آجر نفسه للعمل، شوف آجر نفسه، فمن الأجير؟ زين، الأجير هو نفسه، نفس الأجير للعمل، للعمل إما بالإتيان به مباشرة، يعني أنا مأجرك أن تصبغ للحائط، فإما أنت اللي صبغه بنفسك أو تجيب لك واحد تحت إشرافك أن يصبغه، فيكون بأمرك يصبغه، نعم، أو تسبيبا، يعني ليش صبغه فلان؟ لأن أنت أمرته. أي، فمات قبل ذلك، من مات؟ الأجير قبل ذلك، بطلت الإجارة، على تفصيل تقدم في مسألة 388، حيث قلنا أن سبب في بطلان الإجارة لأنه شرط من الشروط المقومة وقيد من القيود المقومة أنه له القدرة على العمل، له القدرة على إيصال العمل أو إيصال المنفعة، فإذا لم يقدر يتبين أنه أحد العوضين مفقود، وأحد العوضين إذا مفقود ملاك الإجارة بالعوضين فتكون باطلة. نعم، ذكرنا أمر آخر، قلنا إذا كان قادرا ولم يأتي به عمدا ثم مات، نعم، فهذا بعد هنا ما تبطل الإجارة، هكذا قلنا في مسألة 388. إذا آجر نفسه للعمل بنفسه فمات قبل إنجازه لعدم القدرة عليه. إذن القضية قضية وين؟ قضية عدم قدرة، لأنه أمر مقوم، بطل الإجارة. وأما إذا تعمد ترك الإتيان به قبل موته، هذا مو قادر، هذا قادر بس هو فوت على نفسه، فيتبقى بذمته، لم تبطل الإجارة، بل يتخير المستأجر بين الفسخ وبين المطالب بأجرة المثل لأن صارت بذمة العمل. هذا كله وين؟ إذا آجر نفسه، خلينا نسميها إجارة شخصية. فإذا جاء إجارة شخصية بها صورتين، مرة لم يتمكن لعدم القدرة، فبالتالي تبطل الإجارة لأن القدرة أمر مقوم، ومرة لا يقدر بس هو اللي فوت، ما تبطل الإجارة، تبقى بذمته، ولكن أيضا الحق للمستأجر، الحق الفسيخ. أما الشق الثاني، وأما إذا تقبل الأجير العمل الكلي، إذا المعاملة مو شخصية، زين، فإذا كان كلي بعد ما يتصور فيه البطلان، تبقى في ذمته حال الدين، في ذمته من دون التقييد بذلك أنه بنفسه مباشرة أو تسبيبا بذلك، فمات قبل تحقيقه، لم تبطل المعاملة، لأنه بالتالي هذا مقدور الكلي، لا يشترط أنه أن يكون العمل بنفسه مباشرة أو تسبيبا، مقدور. يصير ذمة مالية أو ذمة عملية، بل يجب أداء العمل من تركته كسائر الديون. زين، صارت في ذمته لعدم ما يقتضي البطلان، بل العمل صار في ذمته مقتضى الإجارة. هاي أيضا نقطة لطيفة ولعلها ابتلائية ويغفل عنها الكثير. كون نفرق بين الإجارة أنها إجارة شخصية يعمل بنفسه ولو تسبيبا زين أو مباشرة، أو لا أن الإجارة بنحو العمل الكلي. طبعا هاي المسألة إحدى مصاديقها موجود في مناسك الحج، وفي مناسك الحج هناك في النيابة لا تفهم هناك المسألة إلا أن يؤتى أو يأتي كان يكون الطالب أو المكلف المبتلى بهذه المسألة، هذه المسألة هنا ويفهم نكتتها. هناك بالمناسك يقول إذا كان كلي ما تبطل، وإذا كان ما يقول كلي يقول في الذمة، ويقول هناك إذا كان لا يأتي بالعمل بنفسه ويبين من نفسه ويفرق بينهما من حيث الأحكام. لكن شنو الفرق الموضوعي وليش هنا تبينت الضابطة، وإحنا شرحناها من بعد ما رجعنا المستندات. مسألة 392 يقول السيد: إذا آجر الولي مال الطفل، إحنا ذكرنا سابقا الولي ولي الطفل هو مأذون وهو ولي بعد على أموال الطفل، بل على الطفل نفسه. فتارة الولي أجر أموال الطفل، كان يكون الطفل عنده بيت، عنده سيارة، عنده أمور أخرى قابلة للإيجار، محلات يعني، أو أمور بسيطة أيضا قابلة للإيجار زين. وتارة الولي يؤجر الطفل نفسه. نقول إطلاقات أدلة الولاية تجوز وتسوغ ذلك، يؤجر أموال الطفل بس قلنا بشرط إذا كان الأب والجد أن لا تكون مفسدة في العمل، في الإجارة، في العمل أي عمل. وكذلك مال الطفل نفسه يؤجره. هنا نقول أطلاق أدلة الولاية تجوز ذلك، لكن لا سؤالنا مهم هو هاي مسألة عرضت لهذا السؤال الرسيلة، أنه تارة تكون الإجارة لم تتجاوز بلوغ الطفل، أجر مال الطفل أو أجر الطفل نفسه لمدة سنتين وهو بعد يبلغ بعد 4 سنوات، نقول هاي ما عندنا مشكلة بها، لهذا سيد ما يذكرها. وأخرى هاي صورة ثانية همسين ما ذكرها، أجر أموال الطفل بعد بلوغه، فإذن هاي مو أجر أموال الطفل، أجر أموال البالغ، هذا ما يصير، هذا معاملة فضولية زين. لا لا لا، القضية هنا هاي الصورة الثالثة مهمة، أنه أجر مال الطفل حال كونه طفلا، فبالتالي الإجارة صحيحة، ولكن المدة زين كانت بحيث أن الطفل بلغ بعد مدة ولا زالت الإجارة مستمرة. وبعبارة أخرى أن الولي من أجر أموال الطفل أو أجر الطفل نفسه، لكن بلغ الطفل زين، هذا الطفل ابن لو بنت زين، بلغ قبل أن تنتهي مدة الإجارة. فهنا يأتي السؤال، هاي المدة المتبقية ما بعد البلوغ هل تبقى صحيحة ولازمة بحيث الطفل ما يقدر يفسخ أو لا تكون فضولية؟ المسألة خلافية، البعض قال إطلاق أدلة ولاية الولي، الولاية على الطفل تقتضي صحة الإجارة ولا فرق في الإجارة سواء كانت بتمامها قبل البلوغ أو بعض منها صارت بعد البلوغ. زين، مثل مصباح المنهاج يقول نعم مطلق وتظل صحيحة بحيث الطفل إذا بلغ ولقى بيته أو سيارته أو محله مؤجر وبعد 3 سنوات يا الله يخلص الإيجار ما لحق يفسخ والإيجار لازم عليه. ليش يقول إطلاق أدلة ولاية نفوذ هذا التصرف بالإضافة لشيوع بلوغ الصبي أثناء مدة الإيجارة، وبالتالي هنا السيرة المتشرعية الارتكازية إلزام البالغ بمن بإمضاء الإجارة، ولو كان البناء عدم إلزامه لشاع وذاع وكان وبان وكثر السؤال عنه عن فروعه زين في النصوص. هذا ما ذكره سيد الحكيم حفظه الله صفحة 233. لكن السيد الإمام السيستاني دائما ظله يقول لا، إذا بلغ الطفل قبل انتهاء مدة الإجارة فهاي المدة المتبقية تعتبر إجارة فضولية، فإن ولاية الولي على الطفل وعلى أمواله حد إلى البلوغ. نعم الإجارة التي صدرت وتحققت قبل البلوغ صحيحة ولكن معلقة ولو بعضا منها على عدم البلوغ، فإذا بلغ فالبالغ بالنسبة للمدة المتبقية إما يجيز المدة الإجارة أو يفسخ. قال إذا آجر الولي مال الطفل مدة مثلا 5 سنوات وبلغ الطفل إثناها يعني قبل سنتين قبل أن تنتهي الإجارة بسنتين كان صحة الإجارة بالنسبة لما بعد بلوغه موقوفة على إجازته. هذا رأي السيد لقصور ولاية الولي عن حال البلوغ. وقلنا ذهب بعضا إلى الصحة وبينا مستنده. حتى السيد الله حفظه يقول حتى فيما إذا كان عدم جعل ما بعد البلوغ جزءا من مدة الإيجار على خلاف مصلحة الطفل. يعني هاي المدة اللي بعد البلوغ زين هي قال فإذا كان عدم الجعل عيش العدم إذا كان جعل ما بعد البلوغ على مصلحة الطفل. خب هنا العلقة طبعا هو هذا رأيي يقول إذا كانت المدة المتبقية من الإيجار عند البلوغ على مقتضى المصلحة فتكون ملزمة بخلاف إذا ما بها مصلحة ما تكون ملزمة. هذا تفصيل رأي ثالث. السيد الله حفظه يقول لا حتى لو كانت المدة المتبقية بعد بلوغه من الإيجار على وفق مصلحته مو مخالفة لمصلحته كانت تكون مثلا مع مصلحة الطفل عند بلوغه يقول أيضا له الحق في الفسيخ. السيد يقول زين وهكذا هكذا شنو يعني يعني كما تقدم في إجارة الولي أموال الطفل كذلك إجارة الولي الطفل نفسه. فأنا أجيب الطفل أأجره لمدة 5 سنوات ورا 3 سنوات بلغ بقى سنتين. السيد الله حفظه يقول هذين هاتان سنتان هو البالغ يقدر يجوز هاي سنتين لأنها إجارة فضولية بعد البلوغ زين أو يمشيها يجوزها لو يجوزها لو يفسخ. بخلاف رأي البقية قال لا تبقى ملزمة ويبقى أجر لأن تنتهي المدة. فلهذا قال وهكذا الحكم فيما إذا آجر الولي الطفل نفسه. زين النكتة مقتضى أطلاق بعض الأصحاب وصريح بعضهم وهو عدم الفرق عدم الفرق إلى مدة فبلغ أثناءها. نعم يوجد استثناء. شنو الاستثناء؟ خلينا نشوف حكم الاستثناء شنو. احنا قلنا اذا بلغ سواء كان الولي مأجر امواله وبعد الاجره بعده المده ما منتهيه او مأجرا للطفل نفسه زين ومن بلغ بعد المده ما منتهيه في كلا الامرين البالغ الطفل الذي بلغه يقدر يفسخ الاجاره للمده المتبقيه. مو يفسخها يبطلها ما يجيز يعني فضوليه ويقدر يمضيها يمضيها. يقول السيد هناك استثناء اذا كان التصرف زين كانت المدة الإيجار امتداد المدة الإيجار ما بعد البلوغ بها مصلحة ملزمة شرعا بحيث يعلم عدم رضا الشارع بتركها. يعني مثلا هذا الطفل عمره سنة أو بعد 14 سنة يلا يبلغ وعنده الآن أموال إذا ما أأجرها واستفيد من منافعها بحيث تكثر أمواله نحافظ على أمواله هاي الأموال تصير تلف زين. بالتالي هذا المحل إذا بعد 14 سنة يملك الطفل إذا أعطى على حطة أعطيته مثلا أو سيارة 14 سنة ويجي يستلم أنا ما أأجرها ولا أبيعها مثلا بالتالي هاي السيارة تخرب تعطل تجييم تروح موديلها تقل ثمنها. أما إذا أأجرها واستفيد من منافعها إليه هاي السيارة تبقى محافظة على أموالها بل تزيد. فهنا قد تكون هناك مصلحة ملزمة لا يرضى الشارع بترك هذه المصلحة زين. هنا يقول السيد هذا تدخل في باب الحسبة يعني المصالح العامة. إذا كان بإذن الحاكم الشرعي وأجر أمواله وكانت المصلحة ملزمة شرعين بحيث خلافه تعتبر ترك مصلحة ما يرضى بها الشارع إذا بلغ تبقى الإجارة ملزمة من باب الحسبة. قال نعم إذا كان امتداد مدة الإيجار إلى ما بعد البلوغ هو مقتضى مصلحة ملزمة شرعا بحيث شنو ملزمة شرعا يعلم عدم رضا الشارع بتركها صح الإيجار كذلك. يعني كذلك شنو صح كذلك صح زين حتى ما بعد من مو فضولي حتى ما بعد البلوغ بإذن الحاكم الشرعي طبعا لأنه من باب الحسبة والأمور الحسبية ولم يكن للطفل أن يفسخه بعد بلوغه. بينا النقطة في ذلك. مسألة 393. إذا هذه المسألة 393 والمسألة التي بعدها 394 من المسائل المرتبطة بالزوجة وفيها شيء من الابتلاء 393 إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة، مرة قبل أن تتزوج تكون كل يومية تروح 4 ساعات حسب النهار بالليل العصر تنظف البيت الفلاني، وإلها شهريا 250 ألف 4 سنوات، وهي قبل أن تنتهي مدة الإجارة بسنتين جاءها شخص وتزوجها، هنا هل تبطل الإجارة أو لا؟ السيد يقول لا ما تبطل، الإجارة تبقى، وأنه حق الزوج يكون فيما عدا وقت الخدمة. يا بهاي 4 ساعات بالنهار بالليل، نقول له أنت الزوج تدري أنها المرأة إيش بيها فيها، لا تملك هذا الوقت، فبالتالي حق الزوج لابد أنه لا ينافي الحق الذي كان على الزوج قبل الزواج. فحق الزوج قبل الزواج أن وقتها مملوك للغير لمدة 4 ساعات. نعم، فلهذا قال إذا آجرت المرأة نفسها هذه الخدمة مدة معينة فتزوجت في أثنائها لم تبطل الإجارة. فهنا نقول من باب المثال الابتدائي، المرأة موظفة وجاءها الزوج، زين هاي إجارة مو إجارة؟ إجارة. إذا كانت إجارك وحدة، إجارة وحدة مثلا أجرت 6 سنوات إجارة واحدة كل شهر تعطاها كذا، فبالتالي ما يقدر الزوج من يجي يتزوجها، هاي المدة ما خروجها من 8 الصبح لـ 2، هذا ملك الزوجة، حق الزوجة، ما يتنافى مع حق الزوج. أصلا حق الزوج مقيد بعدم منافاة لحق الزوجة قبل الزواج. نعم إذا كانت الإجارة شهرية، زين هاي إجارة شهرية ما الدولة الظاهر، زين فبالتالي لابد أن تشترط الزوجة على الزوج بأن ما يبطلها، أنه هذا الوقت وقت لها، هذا يصير شرط ملزم به، هذا ما يقدر يقول أنا ما أقبل بهذا الشرط. فإذا الزوجة ما يخليها تطلع مثلا، لأن هذا حق الزوج، هذه الإجارة إجارة شهرية. المهم إذا آجرت المرأة نفسها هذه الخدمة مدة معينة فتزوجت في أثنائها لم تبطل الإجارة، وإن كانت الخدمة منافية لحق الزوج، حق الزوج اللي يستمتع مثلا زين صباحا وهي ما موجودة، نقول لا ماكو تزاحم هنا كما ذكرنا لقصور حق الزوج عما يجب عليها. ليش؟ بعبارة أخرى يختص حق الزوج بما لا ينافي الحق الثابت على الزوجة، كما تختص صحة الإجارة بما لا يتنافى حق الزوج، فكل من الحقين رافع لموضوع الآخر، ولكن يرجح المقدم زمانا وهو الإجارة، لأن المتقدم لم يكن مزاحما بشيء فينفذ، وبنفوذه يمنع من اللاحق اللي هو حق الزوج لرفعه موضوعه. صفحة 336 مصباح المنهاج سيد الحكيم، المستند واضح ولطيف. هذا السيد الحكيم شي يقول أول من ما يعلق لم تبطل الإجارة، يقول قطعا لم تبطل الإجارة وإن كانت الخدمة منافية لحق الزوج. ليش؟ لأنه هنا صحيح لعله يوجد تزاحم، لأن أحد الحقين زين يتعارض مع الحق الآخر، ولكن يقدم الحق السابق وهو الإجارة. مسألة أخرى يقول السيد، إذا آجرت نفسها بعد التزويج، بعض الزوجات تأجر نفسها بعد الزواج، نقول هنا صورتان، إذا كان ينافي حق الزوج ما يصير. ليش؟ لأن حق الزوج موجود قبل لا تأجر نفسه فيقدم، فالإجارة هنا إذا كان منافي حق الزوج ما يصير، باطل زين لعدم قدرة الزوج على الإتيان بهذه الإجارة، باطل. وأما إذا ما يتنافى لا هذا صحيح، زين يعني مثلا أجرت نفسها زين في أمر، هذا الأمر ما يتنافى مع حق الزوج، يعني مثلا تعمل عمل معين زين وهذا العمل ما ينافي حق الزوج، فبالتالي ما في مشكلة. إذا آجرت نفسها بعد التزويج توقفت صحة الإجارة على إجازة الزوج فيما ينافي حقه، بين النكتة، ونفذت الإجارة فيما لا ينافي حقه. ليش؟ بعد ماكو تزاحم لعدم المانع من نفوذها. مسألة 395 يقول السيد، هاي مسألة مهمة، إذا وجد المستأجر يعني صاحب الأجرة، واحد عنده أموال، أجر بيت، أجر محل، أجر كتاب، أجر جهاز معين زين، ومن أجر هاي العين حتى يستفيد من منفعتها، وجد في العين عيب، إذن الصورة المسألة وأصل المسألة أن العين المستأجرة زين وجدها المستأجر فيها عيب. إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبين، هنا نقول صور، صورة الأولى، فإن كان المستأجر عالما بالعيب به حين العقيد فلا أثر له، يعني كل شيء ما يترتب. أنت من جيت أجرت البيت أو المحل وتدري بأنه بعيب، بعد هذا إقدام، ما لك حق لا فسيخ لا مطالبة بمن بالعواض، زين ما لك حق، ليش؟ إن هذا إقدام، هذا بعد واضح. وإن كان جاهلا به، جاهلا بالعيب، هنا صور، فإن كان العيب موجبا، اسم كان العيب، فإن كان موجبا لفوات بعض المنفعة، مرة يكون العيب موجب لفوات بعض المنفعة، يعني شنو فوات بعض المنفعة؟ يعني منفعة الدار ربع من الدار مهدم، إذن هاي فوات بعضها، ومرة لا مو فوات بعض المنفعة، مو فوات نقص في المنفعة. شلون؟ بعض المنفعة مو فائتة، سيارة جر لياها لكن سيارة ما تمشي شوية زين، تمشي بطيء، هذا نقص بالمنفعة مو فوات بعض المنفعة زين. وأكو لا، أنه العيب ليس سببا لفوات بعض المنفعة وليس سببا في نقص المنفعة، لا لا لا، لا فوات بعض المنفعة ولا نقص، بل يوجب شيئا لم يوجب، بل يوجب نقص الأجرة. شنو نقص الأجرة؟ السيارة اللي أجرتها منفعتها كاملة زين واحد، ونقص بالمنفعة ماكو، وبعض المنفعة ماكو نقص فيها، لكن هي السيارة نوع من الأنواع اللي أجرتها قليلة، هذا العيب اللي بيها ينقص أجرتها، هنا كل واحدة إلى حكمها. فلهذا قال فإن كان العيب، هاي ثلاث صور، إن من إذا كان جاهلا بالعيب، وثلاث أنواع للعيب، إذا كان العيب من النوع الأول وهو موجبا لفوات بعض المنفعة، مثاله كخراب بعض بيوت الدار، الجواب قسطت الأجرة ورجع على المالك بما يقابل المنفعة. فرضا البيت إيجارة مأجرة شهر 200,000 دينار، ربع من عنده مهدم، فربع الميتين شقد؟ 50، نرجع بال50. ليش؟ الفكرة مالتها واضحة، لأن الإجارة لأجزاء العين بحسب منفعتها تنحل انحلال العقود، انحلال البيع، انحلال الإجارة زين. فبالتالي كل جزء إلى منفعة، إلى أجرتها الخاصة، فربع العين ماكو منفعة لأنها عدم، ربع البيت مهدم فلا يستحق ربع الإجارة، ربع الإجارة. فأطالب إمن بالطالب المؤجر بمن بربع الأجرة أرجحها زين. وله فسخ العقد من أصله، ليش؟ خيارته بعض الصفقة، أنا مأجرك بيت تطلع 3/4 البيت، ربع المهدم، خيارته بعض الصفقة. طبعا يقول هذان الخياران، أولا له الخيار بتقسيط الأجرة يعني ما يفسخ، وله الفسخ. يقول إذا لم يكن الخراب قابل للانتفاع أصلا ولو بغير السكنة، يعني ما بمنفعة أبدا، أما إذا مي منفعة لأي شيء، خزين، سكنة، كذا زين، يقول ليس له الحق وين بمطالبته بمن بتقسيط الأجرة، بل شنو له خيار العيب يعني الفسخ فقط. ليش؟ لخيار التبعض، وإلا لم يكن له إلا خيار العيب وهو الفسخ دون التقسيط، كما يقول أبو المباني 337 الجزء الثامن المباني. طبعا خيار العيب المقصود منه هو الرد فقط يعني الفسخ، أما الأرش لا دليل عليه، كما سيصرح السيد الله حفظه، ما يصير الطالب بالأرش في الإجارة ولو بغير السكنة، وإلا لم يكن له إلا خيار العيب. إذا كان جاهلا بالعيب، وكان العيب من النوع الذي زين يفوت المنفعة، مو ينقصها، يفوت المنفعة، كخراب بعض البيت أو خراب بعض المحل زين، يقول هنا له خياران، إلى هذا البعض ما بي أي منفعة ما بي، فالكالعدم فله الخيار إما التقسيط فكرة الانحلال زين، وقلنا المعاوضة أصل الإجارة معاوضة، فالمعاوضة على العين 100% لها أجرتها كاملة، على نصف العين نصف، وهكذا، وكذلك فكرة انحلال البيع. وله خيار ثاني وهو الفسيخ، يقول هذا كله إذا ما بيها منفعة، ما إذا أكو منفعة زين من نوع آخر، فليس له الحق بالتقسيط لعدم الدليل، بس فقط له الخيار الرد وهو خيار العيب. هذا النوع الأول. النوع الثاني، وإن كان العيب موجبا لنقص في المنفعة، يعني البيت مو منهدم والسيارة مو رايح من عندها في شيء معين، لا لا لا، السيارة كاملة ومنفعتها كاملة ولكن منفعتها ناقصة، لأن مش السيارة اللي أجرها سرعتها تصير 80 بينما هي واقعها ومتعارفة 120 130، هاي حتى 80 هاي نقص بالمنفعة. أنا الدمشي توصل بسرعة كون سرعتها متعارفة 180 بينما هي يلقاها حتى 80. قال وإن كان العيب موجبا لنقص في المنفعة كبطء سير السيارة، أو مثلا كان قبل دابة فبعض الدواب مريض ما يقدر يمشي، ما تقدر تمشي تمشي على كيف، كان له الخيار وين؟ في الفسخ. ليش خيار؟ هذا شر ارتكازي ضمني واضح. وليس له مطالبة الأرش لعدم الدليل، لأن الأرش إرادة دليل مفقود هنا. وإن لم النوع الثالث، وإن لم يوجب العيب شيء من ذلك، يعني لا فوات المنفعة أو بعض المنفعة ولا نقص في المنفعة، لكن هاي النوع الثالث يوجب العيب، ماذا يوجب؟ نقص الأجرة. شلون؟ ككون السيارة مخسوفة البدنة، البدنة زين، البدنة 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 يعني المخسوفة شنو؟ الجامل اللغ الفوق اللي فوق رأس السائق فوق رأس العبرية أو اللي ما أدري يسمون هذا الجنطة زين، مخسوف هاي أجرتها أقل من الصحيحة. كان له الخيار أيضا، يعني خيار الفسيخ. ليش؟ لأنه مغبون، السيارة الصاحية أجرتها 100,000 بالشهر بينما المخسوفة جد إيجارها 20، فرق كبير وهذا الفرق لا يتسامح. فقال مغبون، فله خيار الغبين. قال كان له الخيار أيضا، يعني خيار الغبين كما يقول أبو المباني صفحة 237 جزء 8 المباني. وإن لم يوجب ذلك، يعني العيب لا يوجب لا نقص في المنفعة ولا فوات المنفعة ولا نقص في الأجرة، يقول بالتالي هذا العيب لا أثر له، يعني ليس له الحق الفسيخ. وإن لم يوجب ذلك أيضا فلا خيار، يعني لا أكو شرط ارتكازي ضمني لنقص المنفعة وفوات منفعة، ما أكو نقص منفعة ولا فوات منفعة ولا خيار غبي هم ماكو. يقول هذا الكلام في ثبوت الخيار بأنواعها، بأنواع العيب الثلاثة، إذا كانت المعاملة والإيجارة على عين شخصية، هاي السيارة زين وبعدين طلع بها عيب أنا ما شفته ما أدري بي، أما إذا كانت الإيجارة على عين كلية، نقول العين الكلية لا يتصور فيها العيب، لأن بعد هذا تقدم عندنا في خيار العيب، خيار العيب يكون في الأمور الشخصية، فإذا كان كلي بعد ليس له خيار الرد. فمتى ما وجد السيارة، هاي سيارة هاي مو كلي، هذا فرد من الكلي، سيارة بها معيب يرجعها يجيب غيرها، إذا ما جاب غيرها ما يقدر تنفسخ الإجارة لعدم التمكن من التسليم حق الفسيخ. قال أما هذا إذا كانت العين شخصية، أما إذا كانت كلية وكان المقبوض معيبان كان له المطالب بالصحيح والأخير له الفسخ، بينا إذ المفروض مورد الإجارة كلي وقابل للانطباق على فرد آخر فيطالبه بدفعه، أما أنه لا خيار في الفسخ يعني لعدم موجب له، فالعين لا يصدق على الكلي، مصداق للكلي، العيب ما يصدق على الكلي أصلا. نعم هذا اللي جاب لي معيب هذا فرد للكلي، وإحنا ما مأجرين الفرد، مأجرين كلي، هذا كما هو واضح وتقدم عندنا في غير العيب. خيار العيب ما يثبت في الكلي، فإذا اعطاني عين سلمني مو الكلي، الكلي ما يسلم، جاب لي فرد والفرد مو مقتضى الإجارة، فإذا كان معيب رجع جيب العيب مصداق ثاني. وإذا تعذر الصحيح كان له الخيار في أصل العقيد، هذا شرط الارتكاز الضمني. مسألة 396، يقول السيد إذا وجد المؤجر عيبا في الأجرة، هسه شنو من الساعة المسألة السابقة، المستأجر وجد عيبا في العين زين، هنا لا، المؤجر وجد عيبا في الأجرة، إذا كان عالم به بعد هذا إقدام ما عندنا مشكلة في هذا السيد ما ذكره، إذا كان جاهل به بالعيب كان له الفسخ وليس له المطالبة، الفسخ لشرط الارتكاز الضمني زين، بأنه يستلم الأجرة سليمة كما أنه يستلم العين المستأجر سليمة، أما الأرش ليس له الحق المطالب بالأرش لعدم الدليل، نفس النقطة المتقدمة. وإذا كانت الأجرة كلية، هذه إذا كانت الأجرة شخصية، إذا كانت الأجرة كلية فقبض فردا معيبا منها فليس له فسخ العقد. ليش؟ بينا الكل زين ليس فيه خيار العيب، بل له المطالب بالصحيح، فإن تعذر الصحيح كان له الفسخ. نفس النقطة شرط ارتكاز ضمني. مسألة 397 يقول السيد، هاي مسألة مهمة، يجري في الإجارة خيار الغبن. واحد، على تفصيل تقدم نظيره في البيع. يعني شنو؟ إذا كان التفاوت لا يتسامح به حسب نوع المعاملة، حسب خصوصية المعاملة والعين وهكذا والعمل، يثبت له خيار الغبن. وإذا كان التفاوت يتسامح به متعارف ماكو غبين. هذا تقدم عندنا في خيار الغبن. هذا واحد. اثنين، كما يجري فيها يعني في الإيجار خيار العيب، قبل شوي ذكرناه. اثنين، ثلاثة، بعد ما ذكرنا المستند طبعا، وخيار الشرط. طبعا خيار الشرط اللي تقدم عندنا في البيع يكون الخيار للبايع برد المبيع. وقلنا ومنه أيضا يمكن أن يكون الخيار للمشتري برد الثمن، فلهذا قال هنا وخيار الشرط حتى للأجنبي، ومنه خيار شرط رد العوض. هنا قلنا رد الثمن، نظير شرط رد الثمن. هاي ثلاثة. أربعة، إذن الأول خيار الغبن، الثاني خيار العيب يجري في الإجارة، خيار الشرط بأقسامه ولو كان لأجنبيين، ولو كان ومنه ومن خيار الشرط عن أحد مصادقه، خيار شرط رد العوض، نظير شرط رد الثمن. أربعة، وكذا خيار تخلف الشرط الصريح. شرط الصحيح يكون في ضمن العقد، يعني دا يعني دا أثناء العقد، أو الارتكازي يعني المتعارف، عرف عام عرف خاص. ومنه خيار ومنه شرط الارتكازي، يعطينا مصادقه، تبعض الصفقة ذكرنا بعض المسائل به، تعذر التسليم ذكرنا أيضا، والتفليس. زين، التفليس بعد ما يكون مالك المنفعة ومالك العين وهكذا، والتدليس والشركة. زين، هذه الأمور الستة، هذه الأمور يعني هي أربعة، بس الأربعة الرابع شرط الارتكازي بثلاث مصادر، تبعض الصفقة، أربعة خمسة، تبعض الصفقة، التسليم، التفليس، التدليس، الشركة، خمسة، فيصير عندنا ثمانية أو نقول أربعة رئيسيات، لأن شرط الصريح الارتكازي تخلفه ذن مصادقه، لأنه جريان هذه الخيارات من الروح للخيار، خيار تخلف الشرط الارتكازي، خيار الشرط، خيار العيب، خيار الغبن وهكذا. هذن الخيارات أدلتها عامة تشمل الإجارة، ما مختصة بالبيع. فعندما نأتي للدليل زين والمدرك، نجد أنه هذا ما مختص بمن، أنه كشرط ارتكازي ضمني يشمل البيع والإجارة. وبقية الخيارات مال الغبن والشرط والعيب أدلتها وكنصوص أيضا وكشروط، وإذا كان دليلها هو شرط ارتكازي ضمني بالتالي يشمل الإجارة. إذن إطلاق الأدلة سواء كانت نصوص أو الأدلة بمعنى الشرط الارتكازي الضمني، فخيار الغبن والعيب وخيار الشرط ومنه خيار شرط رد العوض وخيار تخلف الشرط الصريح والارتكازي بمصادقه الخمسة أو الستة، اللي هو خيار تبعض الصفقة، تعذر التسليم، التفليس، التدليس، والشركة. زين، إذا عرفنا هاي الخيارات كما تجري في البيع يجري وين؟ في العوا في الإجارة. زين، هل توجد خيارات لا تثبت في الإجارة؟ نعم، قدم عندنا، عندنا خيار المجلس، عندنا خيار الحيوان، حيوان قلنا هناك وبينا الأدلة أن هذين الخيارين، خيار المجلس وخيار الحيوان، مختصان في البيع. فبالتالي إذا أجرت حيوان زين، أو من أجرت وبعدني بالمجلس، ما لحق الثاني بعد يفسخ. قال ولا يجري فيها في الإجارة خيار المجلس ولا خيار الحيوان ولا خيار التأخير على النحو المتقدم في البيع. أي خيار التأخير هم ذكرنا على النحو المتقدم في البيع، هذا يعني في الأخرة يوم يومين زين، ما لحق أفسخ زين، أو ثلاثة أيام أو أربعة ما الحق افساخ. ليش؟ لان هذا الخيار التاخير بهذا البيان اللي بيناه بخيار العيب، خيار البيع هناك بالبيع، هذا مختص بالبيع. نعم، مع التاخير في تسليم احد العوضين عن الحد المتعارف، ما يقبل يسلم من البيت، انا ماجره 100,000 دينار مثلا، اعطيته 100,000 دينار، ما يقبل اجرني البيت صار له 6 شهور، هذا خيار، هذا التاخير غير متعارف. هنا يوجد شرط ارتكازي ضمني يثبت لي الخيار، قل عم اعطيني اجرتي. زين، يثبت الخيار للطرف، هذا شرط ارتكازي واضح، هذا ما رجع الخيار، شرط خيار التأخير المذكور في العيب في البيع، هذاك مختص بالبيع. نعم، اذا كان التأخير خارج عن المتعارف مثل ما مثلنا، هذا شرط ارتكازي ضمني يثبت له المن للمقابل خيار الفيز. المسألة الأخيرة في هذا الفصل الثاني، يقول السيد: إذا حصل الفسخ في عقد الإيجار، أحد موارد ثبوت الخيار كالغبن كالعيب كالشرط، تخلف شرط الارتكاز الضمني صريح كذا، صار إلى حق يفسخ وفسخ. تارة يكون الفسيخ صورتين، ابتداء يعني قبل لا أستلم البيت وقبل لا أقعد بالبيت أنا فسخت، أدي خيار من الخيارات أفسخ، فبعد انتهى الموضوع ما تستحق أي شيء من الأجرين. وأكو لا أنه أفسخ أثناء المدة، ورا شهرين مما قعدت بالبيت، من أجرت المحد ورا 3 شهور، زين ثبت عندي خيار العيب أو الغبي، أرد أفسخ. هنا صورتان، فالفسخ تارة يكون قبل الشروع، قبل الاستلام، نعم، أو أثناء الاستفادة من من العين. قال: إذا حصل الفسخ في عقد الإيجار ابتداء المدة أول المدة فلا إشكال. شنو فلا إشكال؟ يعني ما يستخ أي شيء من الأجرة. زين أنا أجرت البيت لمدة 1,000,000، وقبل لا أستلمه، قبل لا أقعد به، قبل لا تبدي المدة، زين أول المدة، أول الأيام تبين أنه هذا أول يوم، زين أول ساعتين تبين أنه عندي أكو مغبون أكو كذا، زين فبالتالي أفسخ، ما يستحق كل شيء. فهذا قال فلا إشكال. ليش؟ فيرجع كل من العوضين إلى مالك الأولي. وإذا حصل أثناء المدة، هاي مهمة، إذا حصل أثناء المدة أكو عندنا صورتين. يقول السيد: فإن لم يكن الخيار مجعولا للفاسخ على أنه يقتضي التبعيض وبطلان الإجارة بالنسبة لما بقي خاصة، مرة يكون الخيار مجعول للفاسخ على نحو يقتضي التبعيض، زين، وبطلان الإجابة بالنسبة لما بقي خاصة، نحن هو الخيار. بعض الخيارات إذا أثناء المدة، زين، أكو نوع من الخيار، شنو التبعيض؟ يعني شنو التبعيض؟ يعني المدة اللي راحت يطي الأجرة مالتها، الأجرة على المسمى، والباقية يفسخ بعد بطلان الإجارة بالنسبة لما بقي خاصة. إذا ماكو هيك، لا، الصورة الثانية اللي هو أثناء المدة، وهو لم يكن الخيار مجعولا للفاسخ على نحو يقتضي التبعيض وبطلان الإجابة بالنسبة للباقي، لا مو هكذا، كما هو الحال في شرط الخيار. طبعا شرط الخيار شيء ماذا يقتضي؟ بطلان الإجارة بالنسبة لما بقية، زين، والتبعيض، زين، شنو التبعيض؟ يعني يستحق الأجر لما استفاد من هذه المدة. زين، إذا مو هيجي كان موجبا لانفساخ العقد في جميع المدة. خلنا نعطي مثال: أنا اطلق 1,000,000 دينار في قبال أقعد بالبيت لمدة سنة، وأول يوم أول ساعة قبل لا أسلم البيت صار عندي خيار الفسخ، فبالتالي من أفسخ أخذ 1,000,000 كله، فيسخ بعد انتهى الموضوع، يعني ما استفادت من البيت ولا يوم. ومرة لا قعدت بيه 2 شهر أو 3 شهور، يعني ربع المدة، زين، وصار عندي حق الفسيخ. نقول هذا الحق الفسيخ نوعين: مرة حق الفسيخ يقتضي بطلان الإجارة 9 أشهر وصحة الإجارة 3 أشهر، فيستحق إجارة من المسمى الربع، يعني قد الربع 250,000 من 1,000,000، وتبطل الإجارة بمقدار 9 أشهر. وأما إذا كانت لا، الخيار ما يقتضي التبعيض، الخيار يقتضي فسخ العقد، فأفسخ العقد بعد ما تستحق أجرة المسمى تعطيني 1,000,000، تستحق أجرة المثل 3 أشهر، وقد تكون أجرة المثل 3 أشهر مثلا أقل من الأجرة المسمى أو أكثر، فالفرق بين أجرة المثل والأجرة المسمى. فقال: كان موجبا لانفساخ العقد في جميع المدة، أما بالنوع الأول لا، ينفسخ العقد بالمدة المتبقية. فقال فيرجع، هاي شنو فيرجع؟ نتيجة الفسخ وين؟ في تمام المدة. المستأجر يعني صاحب الأجرة بتمام المسمى، يعني فسخت من البداية، ويكون للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى له 3 أشهر. أجرة أجرة المثل قالوا 200 مو 250، نعطي 200، قالوا 300 نعطي 300، زين، إذا اختار الفسيخ، لأن عمله محترم ولم يقدم على المجانية. فهاي مهمة جدا المسألة. فصدات 3 صور مع مسنداتها. نعم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.